آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا الكلام يعني هذه الآيات بداية كلام جديد. يقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هم هذان الخصمان؟ يروي الإمام مسلم في آخر صحيحه في بيان معنى هذه الآية وسبب نزولها أنها إشارة إلى سيدنا علي رضي الله عنه ومعه بعض من الصحابة وقد بارزوا يوم بدر فريقا من المشركين. هؤلاء في صف وأولئك في صف آخر، وكان المشركون يتباهون بكفرهم وشركهم، وكان الصلف قد أخذ منهم ما أخذه، والقصة في السير معروفة. فالباري عز وجل يشير إلى هذين الفريقين ولكن لا يطلق عليهما اسم الفريق، بل يقول هذان خصمان، لأن تقابل كل فريق مع الفريق الثاني تقابل خصومة، ولذلك يقول هذان خصمان. إلا أن الآية لا تعني هذان الفريقان فقط، وإنما تضرب المثل لتقابل المؤمنين وغير المؤمنين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. يضرب المثل لهذا التقابل ولهذا الخصام بفئتين في صدر الإسلام في موقعة بدر: سيدنا علي رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة وبعض المشركين. فكأن البيان الإلهي يذكرنا أن هذه الحياة الدنيا تحوي فريقين من الناس: فريق آمن ووعى الحقيقة، آمن بعبوديته لله وآمن بربوبية الله عز وجل وانصاع في سلوكه لمقتضى هذا الإيمان، وفريق آخر استجاب لعناده وكبره وحجب نفسه عن نداء عقله. نعم، فالخصومة بين هذين الفريقين ماضية إلى يوم القيامة. هذا معنى كلام الله عز وجل. هذان خصمان اختصموا في ماذا؟ في ربهم. محور الخصومة هو الله عز وجل، اختصموا في ربهم. ففريق أيقن أن الله عز وجل حق وأنه رب كل شيء ومالك كل شيء وأن الإنسان عبد الله عز وجل وأنه مكلف بالانصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى. الفريق الثاني أنكر ذلك كله وما أقام وزنا ولا معنى للربوبية ولمعنى عبوديته لله عز وجل. طبعا هو في هذا منطلق لا من قرار عقلي، مستحيل، وإنما هو منطلق من كبر وعناد. كما نقول دائما: ما في ملحد على وجه الأرض عنات وعنات، ولا شذوذ في هذا القانون أبدا. طيب، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا في دار الدنيا نرى فعلا مصداق ذلك، وهذه الخصومة ماضية في شأنها إلى يوم القيامة، وانعكاسها وآثارها كل ذلك واضح، لا يحتاج الإنسان لتصوره وإدراكه إلى كثير تدبر أو تأمل. لكن ما هي عاقبة هذه الخصومة؟ ما حكم الله في هذه الخصومة؟ الخصومة كلها في شأن الله، فما هو قرار الله ذاته في حق هذه الخصومة؟ وماذا عسى أن يحكم الله عز وجل على هذا الفريق أو ذاك؟ القرار أوضحه لنا الله عز وجل عاجلا، والقرار الآن مهيأ ومتخذ، ولكنه مرجع فيما يتعلق بتنفيذه إلى ميقاته المحدد. والباري عز وجل يطلعنا على الحكم الذي اتخذ في هذه الخصومة، يقول: فالذين كفروا، الفريق الأول، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحريق، الحميم، قطعت لهم ثياب من نار. شبه البيان الإلهي النار التي تحتوش الجاحد والمتكبر الكافر يوم القيامة، شبه الله هذه النار التي تحيط به من الأعلى إلى الأدنى، شبهها بثوب، وكأن هذا الثوب قد فصل على قدره وعلى قدر حجمه. ولذلك قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذا من قبيل الاستعارة، قطعت لهم ثياب، الحقيقة ما في ثياب، ولكن كما قلت لكم شبهت النار بسبب احتوائها وإحاطتها بالإنسان من كل جوانبه، شبه ذلك بثوب يرتدي، قطعت لهم ثياب من نار. هذه الثياب مقطعة الآن مهيئة، ما قال ستقطع لهم، قطعت لهم ثياب، فصلت لهم ثياب من نار فهي تنتظرهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم في اللغة اسم للماء المغلي، الماء الذي بلغت حرارته درجة الغليان. فهؤلاء الناس قطعت لهم ثياب من نار ويصب فوق رؤوسهم الماء المغلي. ماذا عسى أن يصنع هذا الماء المغلي؟ نحن نقول الماء المغلي ونفهم حدود الغليان ضمن مقاييس حياتنا هذه، لكن شتان، ويوضح لنا الباري الفرق بين مقاييس الغليان في دار الدنيا ومقاييسه يوم القيامة. ما هو المقياس؟ الآية التالية: يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر بهذا الحميم ما في بطونهم. الصهر ما هو؟ الذوبان. نعم، صهرت الحديد أذبته، صهرت الشيء من أمعاء ومعدة وما فوقها وما تحتها، كل ذلك يدخل تحت اسم بطون. فانظر كم بلغت درجة غليان هذا الماء. نعم، يوضح لنا من خلال ذلك، نعم، أن الأسماء في اللغة بين يوم القيامة ودار الدنيا واحدة، لكن المسميات مختلفة جدا كما قال العلماء. يصهر به ما في بطونهم والجلود، وتصهر الجلود أيضا فتذوب، ولكن لكنها لا تذوب نهائيا، بل الباري ماذا قال؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالجلود تتبدل، وأجزاء الجسد باطنا وظاهرا تتجدد، ولا تتجدد إلا ليعودوا فيذوقوا السوء من جديد. نعم. وما انتهى الحكم بعد. ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمع، والمقمع شيء يشبه الصوت، تضرب به بعض الحيوانات، والعرب يطلقون كلمة مقمع على شيء كالصوت الطويل يضرب به الفيل، أو يضرب به على رأس الفيل بالضبط. فهذا الصوت يقمعه، يعني يرده إن انحرف، يضبطه إن أراد أن يتمرد، هذا معنى القمع، قمعه يعني رده عن شروده. والمقامع هي هذه السياق. لكن الباري كما قلت لكم الأسماء واحدة، المسميات مختلفة جدا. نعم. مقامع، وأي مقامع تلك التي يتكلم عنها البيان الإلهي؟ يقول ولهم مقامع من حديد يضربون بها. ما انتهى بيان الحكم في حقهم بعد. يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، من دائرة هذا الجحيم، هذا العالم الذي سماه الله عز وجل جهنم، اسم عالم مو اسم نار فقط، عالم من العذاب المتنوع. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، يعني بسائق غم وكرب، يعني كلما انقذفوا يمينا ويسارا لعلهم يجدون منفذا ومخرجا، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا التصوير ليبين لنا الله عز وجل كيف أن الأمل يراودهم ليعودوا من ورائه إلى اليأس. نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا هو حكم الله عز وجل في أحد الفريقين. وأريد هنا أيها الإخوة أن نتدبر كلام الله عز وجل. أولا ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا القرار الذي يعلنه الله عز وجل علينا والمتخذ في سابق غيب الله وعلمه وسينفذ قريبا، هذا العذاب الذي الأخاذ الذي يأخذ بمجامع القلب، هل هو عذاب للروح فقط أم للروح والجسد؟ مستحيل لإنسان غير عابس أن يتصور أن يوم القيامة يوم تجتمع فيه الأرواح فقط، وأن النعيم في ذلك اليوم نعيم الروح، وأن العذاب عذاب الروح، والأشياء كلها معنوية. ومن إعجاز البيان الإلهي أن ربنا يعلم أن هنالك من سيأتي فيتخيل الأمر بهذا الشكل، ويدني بتقارير من عنده عن يوم القيامة، نعم، ويشرك نفسه مع الله عز وجل في هذا، فيقول إنه عذاب يوم القيامة عذاب روحاني، والنعيم نعيم روحاني وما إلى ذلك. نعم، ربما يقول هذا، كان بعض الفلاسفة يقولون ذلك. فالباري عز وجل أوضح لنا من خلال هذا ما يرد هذا اللغو، وما يغلق الباب دون هذا التخيل. قطعت لهم ثياب من نار، هذا التعبير لا يمكن أن تفهمه إلا لجسد. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أين هو مكان الرأس في عالم اللذة والعذاب فيه للروح فقط؟ شو هذا الرأس؟ ما في رأس. طيب، والحميم، الحميم وهو الماء المغلي، هل يمكن أن يكون هذا الحميم مما تعالج به الروح؟ طيب، ثم يصهر به ما في بطونهم، يذاب به ما في بطونهم. الذوبان يكون للأشياء المادية المحسوسة، الجلود، الجلود اسم لجزء من أجزاء الجسد، مقامع من حديد. ما الذي يضرب بالمقمعة؟ الروح هي التي تضرب بالمقمعة، نوسع عقولنا فلا ندع الوساوس تدخل إليها لتتخيل أو لنتخيل أن يوم القيامة يوم روحاني بس. هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، قد يستعظم أحدنا هذا العذاب الذي تصورناه الآن، وهذا شيء مما يصوره لنا الله عز وجل. قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يصهر به ما في بطونهم والجلود. طيب، لو قلنا إن هذا الإنسان يبقى على هذه الحالة نصف ساعة ثم يذوب وينتهي، يعني يمكن للإنسان أن لا يستعظم ذلك، لكننا نعلم ما قاله الله أنه كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وعاد العذاب تكرر وبشكل باق لا ينتهي ولا يزول أبدا. قد يخطر في بال الإنسان نوع من الاعتراض ويقول هذا شيء يعني شديد الباري عز وجل أرحم بعباده من أن يفعل بهم هذا. أولا في الجواب أقول، أولا هنالك حدود للعبد يملك أن يجول في فكره وسلوكه وتصوراته ضمنها، فإذا وصل إلى أطراف هذه الحدود فإن عبوديته تقول له قف ولا تتجاوز هذا الحد، فإن لك أن تتحرك ضمن مساحة العبودية التي تتسق وتتناسب مع واقعك. أما أن تقول رب العالمين يفعل هذا بعباده، معقول غير معقول، هذا عذاب شديد، هذا وبال، قال هذا الكلام أم لا، أنبأنا بذلك أم لا؟ طيب، أنبأنا، نحن طبعا لا نتصور هذا من عندنا، لا، لكن أما وقد أخبرنا وأنبأنا، موقفه موقف الربوبية، وهو يحكم ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يملك ملكا حقيقيا، والمالك الحقيقي واحد بس. أديش في تعابير فلان ملك وفلان باع وفلان اشترى، كل مجاز على وجه الأرض. المالك الحقيقي واحد هو الله سبحانه وتعالى. طيب، يفعل ما يشاء، فإن أنت تجاوزت وأقحمت نفسك في أنه هذا يكون أو لا يكون معقول ما هو معقول، فقد تجاوزت حدود عبوديتك وجعلت نفسك شريكا مع الله في تدبير أمره. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا إطلاقا لا يتناقض مع صفة ثابتة قائمة لله عز وجل، وهي صفة الرحمة والوداد واللطف والتحنان، فهو الحنان والمنان واللطيف والرؤوف والرحيم والرحمن. نعم، ولله عز وجل 100 رحمة أنزل على عباده، منها كما ورد في الصحيح رحمة واحدة جعل الناس يتراحمون بها إلى يوم القيامة. نعم، وأبقى 99 رحمة يواجه بها عباده يوم القيامة، وهذا الذي يقوله لنا لا يتعارض مع ذلك أبدا بشكل من الأشكال. من هم هؤلاء الذين توعدهم الله بهذا؟ من هم؟ هل هم أناس لحقوا رحمة الله واستنجدوا بالله أن يرحمهم فلم يرحمهم؟ إن كان كذلك فممكن أن يكون هذا الأمر يعني في إشكال ويتعارض مع رحمة الله عز وجل، ممكن. لكن هل تستطيع أن تأتي بصورة واحد بس من أول ما خلق الباري آدم ليوم القيامة أعلن قائلا يا رب أنا بحاجة إلى رحمتك، ثم ربي ما رحمه واحد بس؟ ما في، ولن يكون هذا. بس يعلن ما بده شيء ثاني، بصدق مو بلسان خادع، أنه يرجو ويطلب رحمة الله عز وجل. رأسا يدركه الله، يغفر له ذنوبه، كل معاصي، كل آثامه، لو كان ملأ الأرض من تخومها إلى سمائها معاصي وآثاما. هذه شو اسمها؟ مو رحمة هي؟ وهل تطمع بأكثر من هذا؟
عبوديتك لي،
نعم،
وضعفك، أملأ حياتك سرورا ورحمة في الدنيا والآخرة.
قال هذا الإنسان: لا، أنا مالي بحاجة لا أحد، أنا بعطي حالي وأنا برحم حالي وأنا بكرم حالي، ومين هو اللي حتى يرحمني؟ أنا مالي بحاجة حدا.
أصلا هو لا يؤمن ربما، ولا يريد أن يعترف بوجود هذا الإله المهيمن عليه إطلاقا. فالباري عز وجل يلحقه، إنجاز التعبير يعني إن صح التعبير للتصوير نقول، ويناديه وهو يعرض ويشيح بوجهه. طيب، هذا الإنسان الباري عز وجل يظل طول حياته يقول له: عد يا عبدي، ارجع يا عبدي، ارجع إلي. نعم والله يا أخوانا، يعني غصب عني أجد هذه الكلمات، رغم أنها كلمات أغنية، بكل هيك مناسبة تأتي إلى بالي وتقشعر ويقشعر جسدي منها، فعلا يعبرها عن هذا المعنى. شاعر توفي إلى الله، كان شاعر غنائي، يقول يبدو ذهب إلى الحج في آخر حياته وأصلح أمره مع الله، يقول باللسان العامي المصري: كنت ابتعد عنه وكان ينادي لي ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني. شوفوا التعبير: كنت ابتعد عنه وكان ينادي لي. والله هذا الكلام هو لسان حال كل كافر رجع إلى الله، كل ضال هدي إلى الله، كل متكبر مزق كبرياءه وخضع لله، كله اسألهم بيقول لك هذا الكلام: كنت عم تهرب منه وكنت عم ابتعد عنه وكان دائما شو يقول لك: رجع لي، رجع لي، أنا ما في حدا بيرحمك غيري، ما حدا بيعطيك غيري، وأنا وهي عم يعطيك. فأقول هذا الكلام حتى لا يعترض معترض ويطيل لسانه على قرار الله. وكثيرا ما سمعنا كلام هذا القبيل: اجوا العذاب، يا هذا مستحيل، هذا كذا. لا تنظر إلى شدة العذاب، بل انظر إلى شدة كبرياء هذا العبد على الله لتعلم التناسق. واضح كيف؟ الباري عز وجل في دار الدنيا كل عمل تفضل تعال، ومع ذلك يمطر عليه وابل رحمته، لكن كما قلنا مرة، بدلا من أن يجعل إناءه هكذا إلى الأعلى حتى يجمع الرحمات والكرم، بيكفؤ إلى الوجه إعلانا بكبره وعناده أنه ما هو بحاجة للرحمة الإلهية إطلاقا. طيب، واحد بهذا الشكل وبقي على هذه الحال حتى توفاه الموت، واضح كيف؟ هل تتصور أن الله إن قابل كبرياءه وعناده وصلفه وهو العبد الذليل وهو المحتاج وهو الفقير وهو الذي لا يملك شيئا، هل تتصور أنه رب العالمين عم يظلمه؟ وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين، وظالمين لمن؟ لأنفسهم. والدليل على هذا لو هذا الإنسان عاش 100 سنة أو يعيش 1000 سنة، لو فرضنا عمر سيدنا نوح، عاش أكثر أقل، وفي آخر دقائق حياته بعد ما أمضى عمرا كل معاصي وآثام قال: يا رب أنا تبت إليك، يا رب أنا كنت تائه وضائع، فاقبلني عندك. رب العالمين شو بيقول له؟ بيقول له: قبلتك وقد غفرت لك كل ما مضى. يعني أنا شو بدي أكثر من هيك؟ ولكن هذا الإنسان يعلم هذا كله وأبى أن يعانق الموت إلا وهو ماض في كبره وعناده، فاعلم أن هذا العذاب كف. ولا تنسى أن الله من صفاته أنه الرحمن الرحيم وأنه أيضا شديد العقاب، هذه من صفات الألوهية وتلك من صفات الألوهية، هذه من صفات الربوبية وتلك من صفات الربوبية. فلا رحمته تؤخذ بضعف ولا عقابه يصد رحمة، كل هذا متناسق في ذات الله سبحانه وتعالى. بيجي بيقول: ايه طيب، عاد هذا الإنسان عاش 1000 سنة لو فرضنا، يعذبه 1000 سنة، لماذا يعذبه عذابا خالدا؟ الباري عز وجل علم صحيح ومات بعد 1000 سنة، لو فرضنا عاش 1000 سنة في حياته انا ما بعرف انه شو كان بيساوي لو عاش عمره اكثر، لكن رب العالمين الا يعلم انه لو اعطاه اضعاف اضعاف هذا العمر انه سيبقى. يعزو 1000 سنة بماذا يعذبه عذابا خالدا الباري عز وجل؟ عالم صحيح ومات بعد 1000 سنة، لو فرضنا عاش 1000 سنة في حياته، انا ما بعرف انه شو كان بيساوي لو عاش عمره اكثر، لكن رب العالمين الا يعلم انه لو اعطاه اضعاف اضعاف هذا العمر انه سيبقى على غيه وعناده؟ يعلم هذا ام لا؟ فالعقاب على الفعل الذي فعل وعلى العزم الذي انطوى عليه. شو بيقول الباري عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا هو قرار الله سبحانه وتعالى. فأكون لما نرى هيك آيات يخطر في بالنا أي وسواس إنه هذا ظلم، هذه شدة. فإن أعجز الإنسان أن يدرك هذا الكلام فليستسلم لحقائق العبودية لله. أنا عبد، ورحم الله عبدا عرف حدا فوقف عنده. هذا حكم الله في حق الخصم الأول، الفئة الأولى. فما قراره بالنسبة للفئة الثانية؟ إن الله يدخل الذين آمنوا طرف ثاني وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الباري عز وجل، أريد أن أقول قبل كل شيء، ادخر لعباده الصالحين كما قال رسول الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهل يمكن للغة أن تصور هذا؟ اللغة بنت الخيال، اللغة بنت الخاطر. يخطر في بالك الشيء أولا تعبر عنه بلغة ثانية. فإذا نعم الباري التي سيواجه بها عباده الصالحين ما خطرت على بشر، كيف بدك تعبر عنها باللغة؟ ما في، هذا لازم نعرف. والباري عز وجل يقول في محكم كتابه فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ويقول في مكان آخر ولهم فيها مزيد. نعم، في سورة قاف، نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا، هذا المزيد هو اللي ما يخطر في البال أبدا. فإن سمعتم أن الباري عز وجل دائما يرمي إلى ذلك العالم بهذا الشكل بكلمات متكررة، جنة تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم، ظلها، إلى آخر هذا الكلام، فاعلموا أن هذا ليس استقصاء، هذا تعبير عنوان، هذه عناوين عن عالم من المتعة والسرور. فالباري عز وجل يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة، مكرر جدا في القرآن، جمع جنة تجري من تحتها الأنهار، نعم، إلى آخر الآية. بعض الملاحدة المتمشدقين الذين يعرفون بما لا يعرفون ماذا يقولون؟ هذول العرب اللي عاشوا في عصر بعثة الرسول كانت أرضهم قاحلة، كانت أمنيتهم بالدنيا عرق أخضر، نعم، مية ما كانت عند منهم. فالقرآن يعني بيقصد النبي عليه الصلاة والسلام يمتعهم أنه في بالآخرة صحيح الأهل من محرومين من كل هالشيء، لكن في بالآخرة هالجناين وهالشجر وهالماء إلى آخره والظلال، نعم، وأن المسألة عبارة عن وعد لأناس بدائيين بأن ألوان من المتعة بدائية. هذا الكلام ممكن كنت تسمعه من بعض، أقول الذين يعرفون فعلا بما لا يعرف، يعني قبل كل شيء يروحوا يفهموا القرآن كلامي ويثبتوا بالدليل العلمي أن القرآن كلام محمد. عز وجل جعل متعة الإنسان في هذه الحياة منوعة، ولكن جعل الباري عز وجل هنالك قاسم مشترك للمتعة الإنسانية في هذه الحياة في كل عصر وفي كل زمن. اتأخرت الحضارة ولا تقدمت الحضارة في قاسم مشترك للمتعة الإنسانية ما بيستغني عنها، لا اللي عايش في أمريكا اليوم ولا اللي كان عايش بالصحراء أثناء بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. شو هو؟ الماء، الخضرة، الظلال الوارفة، واضح كيف؟ الطعام الطيب. نعم، هذه الأشياء التي يكررها الله عز وجل كقاسم مشترك في متعة يوم القيامة للمؤمنين. في عصر من العصور أمة من الناس أعلنت عن عزوفها عن هذا الذي يعد الله به عباده. طيب الجماعة اللي عايشين اليوم في ظل الحضارة الغربية الأمريكية اللي عم ينبسطوا بكل أنواع البسط، يعني تجاوزوا المرحلة السابقة، صاروا ما عاد بدهم جنان، صار ما عاد بدهم جنان ورياحين ومياه وما إلى ذلك، ولا الإنسان طول عمره خاضع لقانون الماء والخضرة والوجه الحسن؟ هذا شيء يؤثر فيه، هو قاسم مشتركان. طيب موضوع علاقة الجنس بالجنس قاسم مشترك ولا الإنسان بيتجاوزه لما بيتقدم حضاريا؟ قاسم مشترك في كل عصر. الثياب، الطعام، الشراب قاسم مشترك. فالباري عز وجل يحدث الإنسان عن نعيم الجنة أي حديث يركز دائما على القاسم المشترك اللي بيطمع فيه اللي كانوا بعصر الرسول، يلي يجوا بعدين، يلي يجوا بعدين، ويلي موجودين هلا ويلي بدهم يجوا بعدين. ما في إنسان إلا ويطمع بقاسم مشترك من الحياة الأساسية، هو هذا المعنى. لكن الباري ما وقف عندهم، مو دائما بيقولوا إنه والله بس الجنة عبارة عن أشجار ورياحين وأنهار ومدري إيش وثياب. لا، الباري عز وجل ماذا يقول بعد ذلك؟ نعم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ماذا يقول في سورة قاف التي قلناها الآن؟ نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيه، لهم ما يشاءون فيها. فهذا الذي يركز عليه القرآن هو القاسم المشترك الممتد عبر الأحقاب من آمال الناس. هذه الخضرة، هذه الرياحين، هذه الظلال الوارفة، هذا النعيم، هذا الماء الجاري، هذه الأطعمة، هذا الأشياء كما يصف الله في سورة الواقعة، يصف وصف أوسع من هذا الكلام. هذا هو القاسم المشترك عند العرب وغير العرب في أي عصر من العصور، وهذه من حكمة رب العالمين أن يذكر ذلك. ثم يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. قد يقول قائل إن إحنا في دار الدنيا الرجال ما بيلبسوا أساور من ذهب. نعم صحيح، الباري حرم الذهب على الرجال وحرم الحرير أيضا على الرجال، وقال رسول الله فيما صح عنه في الحديث المتفق عليه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، أصبح موعود بلبسه يوم القيامة، مع العلم أنه مثل ما قلت لكم إنما القاسم المشترك بين القيامة ودار الدنيا الأسماء بس، لكن مسمى الحرير يوم القيامة شيء آخر. نعم، فصحيح في دار الدنيا لا يلبس، لكنه متعة أم لا؟ نعيم أم لا؟ تطمح أبصار الناس إلى ارتداء الحرير والذهب أم لا؟ تطمح، لكنهم حرموا من ذلك لمقاييس وقوانين متعلقة في نظام دار الدنيا. لذلك كان من مظاهر الأبهة في الملوك السابقين بل الموجودين إلى الآن أنهم يلبسون أساور من ذهب في عبطهم هنا. نعم، إلى الآن هذا شيء موجود وفي ظل الحضارات الوارثة. فالباري عز وجل لماذا يقول هذا الكلام؟ أي إنما قد حرمت عليكم في دار الدنيا من هذا الشيء وأمثاله لن يكون حراما. فالخمرة التي حرمها لن تحرم، الحرير الذي حرم لبسه لن يكون حراما، كل ما هو اليوم حرام لن يكون في الغد حراما. نعم، نقف عند نهاية هذا الكلام والحمد لله رب العالمين. في سؤال أخ يتعلق بالصوم نجيبه، ما هو الحكم في خروج الدم وتأثيره على الصيام؟ ما بيأثر على الصيام، خروج الدم ما بيأثر على الصيام، تأثير العطور على الصيام أيضا لا يؤثر، لكن الفقهاء قالوا إن التعطر في يوم رمضان يعني أثناء الصوم خلاف الأولى، حتى ما أبو مكروه أقل خلاف الأولى، نوع من التمتيع يعني نوع من المتعة، الأفضل أن الصائم ما يتعطر، وخصوصا العطور المشكوك أنها تحوي كحول. الكحول ما له علاقة بالصوم أبدا، الكحول لو واحد غمس حاله في الكحول ما بيفطر. نعم، لكن من ناحية ثانية العطر الذي فيه الكحول معفو عنه لا في الصوم ولا في غير الصوم، لا مؤاخذة عليه، لأن الكحول شيء دخل في كل الأشياء تقريبا، ولذلك التنزه عنه أصبح من الأمور الصعبة جدا. والقاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع، والحمد لله رب العالمين. اللهم اسمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.